بسم الله الرحمن الرحيم. من صحابي هذا الحديث؟ قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. عن أبي هريرة: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. من صحابيه؟ أنت أيمن ابن مسعود. غلطناك. حديث عائشة: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله أو يضاهون خلق الله. أما أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، حديث عبد الله بن مسعود. كل مصور في النار. من صحابيه؟ عبد الله بن عباس. من صور صورة في الدنيا؟ حسن ابن عباس. ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله؟ أبو الهياج عن علي، حديث علي. طيب، قال الشوكاني رحمه الله تعالى: ومن ذلك ما أخرجه النسائي بسند جيد عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. قال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا وأعظمنا طولا. في بعض الذي أحفظه: وأفضلنا فضلا. عندكم فضلا؟ وأفضلنا وأعظمنا طولا. قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. وفي رواية: لا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. والحديث في الصحيح المسند شيخنا رحمه الله. وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام حين قالوا له: أنت سيدنا. قال: السيد الله. هذا من حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، فإذا رأى من بعض أصحابه ما فيه ذهاب إلى غلو وإطراء فإنه ينبههم عليه، ينبههم عليه. ولا يخفى عليكم قصة ذات أنواط، حين طلب الصحابة الذين هم حديث عهد بجاهلية من النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون لهم ذات أنواط، فنبههم. وفي كلام هذا الوفد للنبي عليه الصلاة والسلام من المدح والثناء على النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو أهله عليه الصلاة والسلام، لكنه خشي الغلو وخشي الإطراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد، وهو سيد ولد آدم كما في حديث الشفاعة، والنبي عليه الصلاة والسلام أفضل أمته فضلا وأعظمهم طولا، لكن لما رآهم مندفعين إلى الإطراء نبههم على أن الشيطان يستجري بالمدح والثناء والإطراء حتى يخرج الشخص عن المشروع إلى غيره، يخرجه عن المشروع إلى الممنوع. لهذا لما قالوا أنت سيدنا، قال سيد الله تبارك وتعالى، لما قال لهم أنت سيدنا أي صاحب السؤدد والشرف والجاه والشريف المطاع فينا، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فقال السيد الله أي على الحقيقة، السيد على الحقيقة والسؤدد حقيقة هو لله سبحانه وتعالى، وما يعطيه الله عز وجل عبده من سؤدد فإنما هو عارية يعطيه إياها، فبعضهم يسلب هذه العارية في الدنيا وبعضهم يكون سيدا في الدنيا إلى أن يموت ولا يكون له عند الله حظ، وبعضهم يكون سيدا في الدنيا والأخرى. إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد أي في الدنيا. وقال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، فالشرف والمرتبة للحسن والحسين في الدنيا والأخرى، والنبي عليه الصلاة والسلام سيد الناس يوم القيامة، وهو الشريف المطاع فيهم في الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك، ما السبب في هذا؟ قيل لأنهم قالوا أنت سيدنا وقصدوا الإطلاق، والسيد على الإطلاق لا يقال إلا لله سبحانه وتعالى. السيد على الإطلاق لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، مع أنهم قالوا أنت سيدنا، كأنه فهم من تتابعهم في المدح والثناء أو خشي أن يقصدوا السيادة التي هي يكون من باب الإطراء، فنبههم على أن السيد على الحقيقة هو الله، والسيد على الإطلاق يطلق على الله سبحانه وتعالى. قال وأنت سيدنا، قال السيد الله تبارك وتعالى، قال قلنا وأعظم وأفضلنا وأعظمنا طولا، أعظمنا طولا أي عطاء وغنى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، الطول الغنى، ويطلق الطول على العظمة أيضا، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. أعظمنا طولا أي أعظمنا فضلا وعطاء وعظمة. فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ففيه إرشاد لهم إلى ترك المبالغة في المدح والثناء والإطراء إذا كانت أو من النبي عليه الصلاة والسلام، أما إذا كانت شكا من الراوي فيكون النبي عليه الصلاة والسلام قال إحدى اللفظتين، قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. السين للطلب أي لا يطلبكم الشيطان للجري والمسارعة، لا يطلبكم الشيطان للجري والمسارعة فيما قد يضركم. وقال ابن الأثير في النهاية لا يستجرينكم أي لا يغلبنكم فيتخذكم جريا، أي والجري الرسول والوكيل. ومعنى السين للطلب أي يطلب جريكم وعدوكم وانطلاقكم في شيء يغويكم به ويضركم. وقوله أو قال لا يستهوينكم الشيطان، يستهوينكم أن يقودكم إلى الهوى أو إلى الهاوية، يستدرجكم إلى الهوى أو إلى الهاوية. بماذا يستدرجهم؟ بإطراء سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم حبيبنا، نفديه بأرواحنا وآبائنا وأمهاتنا، وهو سيد ولد آدم، ولو ذهب الشخص يعد مناقبه وفضائله لانقطع الوصف والبلاغة دون بلوغ ما يستحقه، لأن الله قال وإنك لعلى خلق عظيم، والواحد منا يعجز عن التعبير عن فضائل وخلق وعظم هذا النبي العظيم، ومع ذلك يأتيه بعض أصحابه من أهل الوفود فيخاطبونه بما يخاطب به العظماء والشرفاء. وبمعتادة العرب أن يخاطب الوفد من قدم عليه من سادة القوم وكبرائهم، ومع ذلك يقول لهم لا يستجرينكم الشيطان. هذا درس عظيم لكل مسلم، درس عظيم لكل مسلم، أن الإطراء والمبالغة يكرهه النبي عليه الصلاة والسلام في حقه وفي حق غيره من باب أولى. إن كان من يستحق المدح والثناء وهو أهل أن يثنى عليه بما جاءت به الأدلة الكثيرة في فضله وثناء الله عليه، ومع ذلك ينبه أصحابه لا يستجرينكم الشيطان، لا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله. درس عظيم في التواضع وفي كراهية المدح والإطراء، ولا سيما ممن يخشى عليه، ممن يمدح أو ممن يخشى منه من المادحين أن يتجاوز حده، يتجاوز حده. إما المادح يتجاوز حده، أحثوا في وجوه المداحين التراب. جاء رجل يثني على الخليفة عثمان وعنده المقداد، فجعل يحثو عليه بالتراب، فقال ما لك؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول احثوا على وجوه المداحين بالتراب، أي ليكفوا عن المبالغة والإطراء. هذا درس تربوي عظيم في التواضع. أنا محمد عبد الله ورسوله، وصفان جميلان فيهما يضمن كل مدح. عبد الله عبد فلا يعبد، أي لا يرفع فوق منزلته، ورسوله رسول فلا يكذب لأنه مبلغ عن الله. وفي قوله عبد الله هذه ليست كلمة عابرة، وإنما مدلولها فيها، فكل معاني ما يتقرب به الصالح إلى ربه من خضوع وتذلل وخشوع وعبادات قولية وفعلية واعتقادية وعمل القلب وقول القلب إلى آخر ذلك موجودة عند النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عبد الله حقا. وقوله ورسوله تختزل هذه الكلمة وتتضمن معاني الشرف والرفعة الحقيقية. رسول الله فهو ذو نسب، لأن الرسل تبعث في أنساب قومها، ذو خلق، ذو أمانة، ذو صدق، ذو فضل، ذو سيادة عليه الصلاة والسلام. في قوله ورسوله لأن رسول الله كذلك، ولهذا قال أهل العلم قوله عبد الله ورسوله رد على اليهود والنصارى. في حق عيسى عبد الله ورسوله عبد الله رد على النصارى الذين ألهوه، ورسوله رد على اليهود الذين كذبوه وسعوا في قتله. وقوله محمد عبد الله ورسوله رد على من غلا فيه من غلاة الصوفية والرافضة، ورسوله رد على من جفاه وترك أمره ونهيه، ترك أمره واقترف ما نهى عنه وأعرض عنه. قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. الشيء في موضعه حسن، فإذا زيد فيه أو نقص اضطرب أمره. إذا وضع في موضعه المناسب حسن وضعه وجمل، وإذا وضع في غير موضعه الشان والطرب، وهذا في الأمور الحسية والدنيوية والدينية أن يوضع في منزلته المناسبة. يا رجل، حتى العقد الذي يوضع في نحور النساء يجملها، لو وضعت العقد بين عينيها ما جمل، ولو وضعت العقد في كفها وذراعها ما جمل، ولو وضعته في نحرها جمل، لأنه في موضعه. وهكذا كل شيء فوق الحد غلو وتجاوز، دون الحد تقصير. قال الشوكاني رحمه الله: وبالجملة، والمنزلة التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام هي ما تقدم من قوله عبد الله ورسوله، هذه منزلته عليه الصلاة والسلام. وبالجملة فالوارد عن الشرع من الأدلة الدالة على قطع ذرائع الشرك وهدم كل شيء يوصل إليه في غاية الكثرة، ولو رمت حصر ذلك على التمام لجاء في مؤلف بسيط. بسيط، ما معنى بسيط يا حسن؟ حسن حسين حسن، طيب، ما معنى في مؤلف بسيط؟ لجاء في مؤلف بسيط، هل معنى مؤلف بسيط هكذا مثل هذا، أو مؤلف بسيط مثل هذا؟ بسيط ايش معنى، ما معنى بسيط؟ لجاء في مؤلف بسيط، ما لك من إشارتي، أنا أغالطك بالإشارة. يسير. عبد الله، بسيط واسع. لماذا قيل للأرض البسيطة؟ إنها واسعة. لجاء في مؤلف بسيط أي في مؤلف واسع كبير. قال: فلنقتصر على هذا المقدار. طيب، سؤال آخر: هذه الأبواب والفصول التي أخذناها لنا فيها عدة دروس، ما مقصد الشوكاني من إيرادها؟ مقصده أن ينبه على مسألة التوسل الشركي. التوسل الشركي، تقدم في أول الكتاب الكلام على التوسل، التوسل بالذات، وتقدم التنبيه على ما وقع للشوكاني فيه من ما ينتقد عليه، لكنه قال: ولا أقصد بهذا التوسل الشركي الذي يفعله أصحاب القبور من اعتقادهم فيما يتوسلون به أنهم يقدرون على ما يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله، فإن هذا من الشرك الواضح الذي لا يخفى. فإذا كانت الأدلة قد سمت من الشرك ونبهت على ما هو دون ما يفعله القبوريون بمراحل، فكيف بما يفعلونه؟ لهذا أورد الفصول السابقة أن الشريعة جاءت لماذا؟ لقطع وسائل وذرائع الشرك، وسمت من الشرك ما هو دون وأقل بكثير مما يفعله القبوريون، فكيف بما يفعله القبوريون؟ لا شك ولا ريب أنه شرك وأعظم من ما جاءت به الأدلة، شرك وأولى مما جاءت به الأدلة. هذا مقصود الشوكاني في إراده لهذا. يقول السائل: يقرأ البعض على مشايخ القراءات، فإذا وصلوا إلى سورة الضحى أمروهم بالتكبير في قراءة ابن كثير. نعم، اعتمادا على رواية البزي، وقد نبه ابن كثير رحمه الله تعالى على هذا في سورة الضحى، وأن هذا الراوي رحمه الله وإن كان من القراء لكنه ليس بمعتمد في نقل هذه السنة وتفرده بها، يقول السائل: أتيت في الوقت الذي تقام فيه الصلاة ثم وقفت ولم أصلي الراتبة، ثم تأخر الإمام مدة كان لي أن أصلي فيها، السؤال: هل أقضي هذه الصلاة التي تركتها خوف إقامة الصلاة؟ لا، لماذا تقضيها؟ إذا كانت راتبة قبلية، إذا كانت راتبة قبلية وكنت معتادا عليها فلك أن تقضيها. يقول: هل يجوز؟ أما إذا لم تكن راتبة فليس عليك قضاء. يقول: هل يجوز أن تنادي شخصا بالسيد؟ إن كان سيدا حقا، كأن يكون كبير القوم أو سيد العشيرة والقبيلة، نعم. أما ما يفعله الشيعة من إطلاق اسم السيد على كل من كان من آل البيت فهذا من بدعهم المحدثة التي لا دليل عليها. النبي عليه الصلاة والسلام إنما حكى عن الحسن أنه سيد وعن الحسين أنه سيد، فنقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أين لنا أن نسمي كل ابن من أبناء الحسن أو الحسين سيدا، أن نسميه سيدا؟ هذا من البدع المحدثات، بل هم كغيرهم، هم كغيرهم لهم شرف النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن كانوا صالحين، أما إذا كانوا غير ذلك فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. والناس لهم في هذا عجائب في تسمية السيد، بعضهم يرى شخصا كبيرا يقول: يا سيد يا سيد، هذا يقصد به الأدب، وبعضهم حتى وصل إلى العقود، عقود النكاح، لما كان منهم ما هو من السيد أو من الشخص بالسيد فلان، أو في وقت من الأوقات تزوج الحرة أو السيدة، الحرة أي المرأة التي هي قبيلية ليست من أهل البيت، والحر الذي هو قبيلي ليس من أهل البيت، والسيد ما كان من أهل البيت. هذا تفريق محدث، تفريق محدث، الكل كلهم يقال فيهم تزوج فلان ابن فلان بفلانة بنت فلان. يقول: من أخذ الهاتف وسجل الخطبة وقت الخطبة هل يضيع أجر جمعته؟ إذا سجل ووضعه قبل أن يتكلم الإمام، فلما فرغ الإمام من خطبته ونزل أطفأه، ما عليه شيء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.